بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير وهو ابن حرب عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا يدل على شدة مبالغتهم في إقامة الصف وتسوية الصف والصلاة وعنايتهم بذلك. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، أي أن الإنسان يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، أي أن يكون منكبك محاذيا لمنكب أخيك، سواء كان أطول منك أو أقصر منك، لكن يكون بحذائه. زهير الذي تقدمه ابن معاوية وليس أبي بن حرب أبو خيثمة. جزاك الله. وقوله: قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا المعلق طرف، قال الحافظ: هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وجهه، أي عند التسوية وهي السنة، أقبل على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، أي كرر ذلك ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وفي الصحيح: بين وجوهكم، كما تقدم. والجمع أنه جاء بهذا وبهذا. قال: فلقد رأيت، قال النعمان: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. والمراد بالكعب العظم الناتئ في جانبي الرجل، أي أن أحدهم يلزق هذا الكعب بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، مبالغة في إقامة الصف، وأن الإنسان يجعل أصابع رجليه نحو القبلة، لا يجعلهما على هيئة السبعة هكذا، الرجل من إلى جهة أصابعها إلى جهة اليمين واليسرى أصابعها إلى جهة اليسار، هذا خطأ. ولا أنه يبالغ فيجعل رجليه على هيئة الثمانية أو قريبا من ذلك، وإنما يجعل المصلي أصابع رجليه نحو القبلة، ويتحرى أن يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، لذلك يستقيم الصف ويحصل التراص. ولذلك كان الصحابة يتحرون هذا كما في هذا الأثر. ثم ذكر حديث أنس مرفوعا وفيه: أقيموا صفوفكم، فيه الأمر بإقامة الصف، فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائصه، أنه يرى من خلفه وراء ظهره في حال صلاته ليس إلا. وقال أنس، قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، أي قدمه بقدم أخيه، أي كعبه بكعبه. والعبرة بتسوية مؤخرة الأعقاب، مؤخرة الأقدام، لا أطراف الأقدام، لأن أقدام الناس تتفاوت، فهذه قصيرة وهذه طويلة، لكن إذا ألزق المصلي كعبه بكعب صاحبه وجعل عقبه بجوار عقب أخيه استقام الصف، استقام الصف، وإن اختلفت أحجام الأقدام. وهذه طريقة تصف بها السلف: إلزاق الكعب بالكعب، وكذا تسوية العقب بالعقب، والمنكب بالمنكب، مبالغة منهم وحرصا منهم على تسوية الصف بعد أن سمعوا هذه الأوامر: قيموا صفوفكم وما أشبه. وبعض من ينتسب إلى العلم ينكر هذا غاية الإنكار، يقولون يكفي أن تجعل عقبك بحيث عقب أخيك ولا يلزم الملاصقة، فبعضهم ينكر الملاصقة، وهذا خطأ. هذه طريقة السلف، وهذا هو التراص الذي كلفنا به: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف ويتراصون في الصف كالبنيان المرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا هو صفا كأنهم بنيان مرصوص. والسلف كانوا على هذا التراص المذكور في هذين الأثرين، أثر النعمان وأثر أنس بن مالك رضي الله عنهما. وصرح بأنه من قول أنس، أي قوله: وكان أحدنا يلزق منكبه ومنكب صاحبه إلى آخره، الإسماعيلي، من رواية معمر عن حميد بلفظ قال أنس: فلقد رأيت أحدنا، وذكره. قال الحافظ: وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته. وزاد معمر في روايته: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. سبحان الله. وأما في زماننا فازداد الأمر نفورا إلا من رحم الله. والذي يتحرى ذلك بعض طلبة العلم الحريصون على السنة والعمل بالآثار، والبغل الشموس الذي لم يعتد الركوب، الشموس الذي لم يعتد الركوب، لم يتعود الركوب، فإذا أراد أحد أن يركبه ينفر حتى يعتاد ويعلم. هذه فائدة حول حديث زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وقد اضطرب فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف وقد اضطرب فيه، فقد رواه هكذا كما عند أحمد، أي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة عن أبي زيد بن حارثة فذكره، وهكذا رواه عبد بن حميد من طريق الحسن بن موسى به، وابن أبي عاصم وابن عدي والدارقطني من طريق كامل بن طلحة الجحدري عن ابن لهيعة به، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنه ابن أبي عاصم بالأحد المثاني عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، ولفظه: توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه، وليس فيه ذكر الصلاة وأن جبريل أتاه وعلمه. وخرجه ابن ماجه من طريق حسان بن عبد الله عن ابن لهيعة به بلفظ: علمني جبريل الوضوء ولم ينكر الصلاة، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. وخرجه الطبراني من طريق كامل بن طلحة عن ابن لهيعة به أن جبريل نزل فذكر الحديث هكذا مرسلا موصولا، وهذا يدل على اضطرابه، أن ابن لهيعة اضطرب فيه. وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وأبو الحسن بن قطان في زياداته على سنن ابن ماجه، طبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيعة مرسلا، إلا أن أبا الحسن القطان لم يسق سناد الحديث ومتنه، فهذا اضطراب من ابن لهيعة في سنده ومتنه، بعض الفاظ متنه. ورواه رشدين بن سعد وهو ضعيف عن عقيل به فجعله من مسند أسامة بن زيد لا من حديث أبيه، ورواه عن رشدين الهيثم بن خارجة فاختلف عليه، فأخرجه الإمام أحمد بن عبد الله عن الهيثم ابن خارجة عن رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه. وأخرجه الدارقطني من طريق حمدان بن علي عن هيثم بن خارجة عن رشدين عن عقيل وقرة هذا قرة، عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل فذكره هكذا مرسلا، أو ذكر ابن أبي حاتم في علله عن أبيه أنه قال هذا حديث كذب باطل، هذا حديث كذب باطل. فالخلاصة بارك الله فيكم أن الحديث ضعيف لأنه من طريق ابن الهيعة، وقد اضطرب في بعض متنه وهكذا في سنده، وجاء من طريق رشدين بن سعد وهو ضعيف، وأيضا حصل فيه اختلاف عليه، فترى تارة وصله وتارة أرسله، وليس فيه ذكر الصلاة، والحديث فيه مخالفة لما جاء في الصحيح أن شرعية الصلاة كانت عند عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وهكذا أبو حاتم قد سمعتم كلامه في هذا الحديث، قال بأنه حديث كذب باطل، فاستنكره بعض الحفاظ والحمد لله. وإلا فقد يقول قائل أن الشخص ينضح فرجه بعد الوضوء، ولكن إذا فعل الإنسان ذلك في حال حصول وسوسة يخرج منه شيء أم لا من بول أو مذي، فيقطع هذا الشك بأن ينضح على سراويله بعد وضوئه قطعا لهذا الوسواس. وعلي رضي الله عنه عند أن كان رجلا مذاء أي كثير المذي، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أمره فليغسل ذكره وليتوضأ، وهذا واضح. وفي بعضها توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، إما أن يحمل النضح على الغسل وأن الواو لا تفيد التقديم والتأخير، لا تفيد الترتيب أنه يغسل ذكره ويتوضأ كما في الرواية الأولى، فهذه الرواية تحمل عليها، أو في حال حصول الشك أن الإنسان بعد أن يكمل وضوءه ينضح على فرجه بما في ذلك السراويل حتى لا يحصل له تشكك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.